الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال الشارح حفظه الله: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن فيه بيانا لنوع من أنواع الشرك المضاد للتوحيد، ما جاء في الذبح لغير الله، أي من الوعيد في وفي بيان حكمه. نسكي ذبحي، محياي ما آتيه في حياتي، مماتي ما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح. وبذلك أمرت، أي أمرني ربي بالإخلاص في العبادة. أول المسلمين، أي أول من يمتثل من هذه الأمة. قال المعنى الإجمالي للآية: يأمر الله نبيه أن يقول للمشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغيره: إني أخلص لله صلاتي وذبحي وما أحيا وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح، أصرف كل ذلك له وحده، لا أشرك به أحدا عكس ما أنتم عليه من الشرك به. قال: مناسبة الآية للباب أنها تدل على أن الذبح لغير الله شرك. قال: ما يستفاد من الآية؟ أولا، أن الذبح لغير الله شرك أكبر، لأنه قرنه بالصلاة، فكما أن من صلى لغير الله فقد أشرك، فكذلك من ذبح لغيره فقد أشرك. ثانيا، أن الصلاة والذبح من أعظم العبادات. ثالثا، وجوب الإخلاص لله في جميع العبادات. رابعا، أن العبادات توقيفية، أي متوقفة على أمر الشارع لقوله: وبذلك أمرت.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، نستأنف قراءتنا في كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد الشيخ صالح فوزان حفظه الله، وكتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، جزاه الله عنا خيرا. وهذا الباب هو باب ما جاء في الذبح لغير الله. وهذا الباب إخواني يعني من الأبواب المهمة كما ذكر الشيخ، لأن فيه بيان نوع من أنواع الشرك المضاد للتوحيد. وهذا قضية الذبح على وجه التقرب من العبادات التي تختص بالله عز وجل، أن يتقرب الإنسان بالذبح والقربان لله. فإذا صرفت لغير الله كانت شركا، ولكن على حسب نية الذابح وعلى حسب ما سمى عند الذبح. فلا بد من الاهتمام في قضية التقرب، أو بمعنى أدق بمعنى القصد، ماذا تقصد بهذا القربان؟ تتقرب به لمن؟ ثم هذا الذي ذبحت له ذكرت اسم من؟ ذكرت اسمه أم ذكرت اسم الله عز وجل؟ فعندنا شيئان: قضية التسمية وقضية القصد. التسمية والقصد. التسمية: قال الله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. ذكر اسم الله عليه. والإنسان عندما يذبح يقول بسم الله، ونحن نعلم أن الباء من معانيها ماذا؟ من معاني الباء الاستعانة، فيها معنى الاستعانة بالله عز وجل عند ذبح بهيمة الأنعام. عند ذبح البهيمة تقول بسم الله، فأنت تستعين بالله سبحانه وتعالى في هذا الذبح. وأيضا من معانيها التبرك البداء بذكر اسم الله عز وجل فيه البركة، فيه الاستعانة، وفيه ماذا؟ البركة في ذكر اسم الله سبحانه وتعالى. وفي أيضا أن الله عز وجل جعل هذه البهيمة حلالا لك إذا ذكرت اسم الله تبارك وتعالى عليها. هذه قضية التسمية. أما القضية المهمة الثانية في قضية الذبح، لمن تقرب هذا الذبح إذا كان على وجه التعبد؟ إذا كان على وجه ماذا؟ التعبد. وهل يشترط في البهيمة أن تكون على وجه التعبد لله، ولا لابد من شرط التسمية؟
السلام.
يعني لو ذكرت اسم الله تعالى على البهيمة والله عز وجل جعلها لك حلالا عند ذكر اسمه عليها، لكنها أنت انتفعت منها، أكلت اللحم أو وزعت اللحم أو طبقتها للضيوف، هل يشترط وجه يعني أن تتقرب بها إلى الله؟ لابد أنه، لو أم لابد من التسمية؟
لابد
من التسمية. إذا دخل معها أمر التقرب والقربان، هنا لابد أن يكون القصد من الذبح لله. إذن عندنا التسمية تكون باسم الله عز وجل، وأن تكون لله. فذكر اسم الله هنا التسمية، ولله هنا القصد. ماذا تقصد بقربانك هذا؟ تقصد به وجه الله، أم تقصد به أمرا آخر؟ ماذا تريد؟ قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. دليل على أن القربان لا بد أن يكون لله. فقضية العبودية لله سبحانه وتعالى أمر نحن نعلم أنه من خصائص الله عز وجل، فمن صرف العبودية لغير الله فقد ماذا؟
أشرك.
إذن عندنا إخواني يعني جملة من الأحوال. الحالة الأولى أن يذبح بسم الله، يقول عند الذبح ماذا يقول؟
بسم الله.
ويكون قصده لله ولله، بسم الله ولله. يعني كمن يذبح الأضاحي بسم الله ويقرب هذه الأضحية لله، أو يذبح العقيقة لله، أو يتصدق لله. فهذا هو التوحيد، يذكر اسم الله وينوي الذبيحة لله. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يذبح بسم الله، يقول بسم الله، لكن يتقرب بهذه الذبيحة للبدوي، أو يتقرب بها للجيلاني، أو يتقرب بها للحسين. فهذا كيف يكون حكمه؟ ذكر اسم الله، قال بسم الله، لكن قربها للحسين، فهذا الشرك أكبر. هذا شرك العبادة، شرك في العبادة، شرك الألوهية. الحالة التي تليها أن يذكر أن أو يذبح باسم غير الله عز وجل، يذبح باسم ماذا؟ غير الله، ويتقرب لغير الله، كمن يذبح للمسيح باسم المسيح، أو باسم الصليب، أو باسم الحسين، أو باسم غير ذلك، وينويها لغير الله، وينويها ماذا أخواني؟ لغير الله. فهذا فيه شرك في الاستعانة، لأننا قلنا التسمية فيها ماذا؟ استعانة. وفي شرك في العبادة، شرك في الاستعانة، ويكون ماذا أيضا؟ شرك في العبادة. والحالة التي تكون أندر وقليلة الوقوع أن يذبح بغير اسم الله، يذبح بغير اسم الله وينوي الذبيحة لله. لاحظتم؟ مثلا يذبح باسم المسيح ويتقرب بها إلى الله، هذا حالة يعني قد يكون، قد تكون، وهي إن كانت هي نادرة. فهذا يعني يقول الشيخ أنه شرك بالربوبية، هذه الحالة أن يذبح بغير اسم الله ثم يقرب إلى الله تكون هذه حالة شرك بالربوبية. فهذه عندنا الأحوال الأربعة. فأما قضية الذبح، الذبح مثلا لإكرام ضيف، الذبح لإكرام ضيف، هذا جاز أو جاز؟ جاز. إذا كان الذبح لتعظيم سلطان كالذبح عند قدمه فهنا يدخل ماذا يقصد الذابح، قصد به شائبة التعبد والقربان دخل في الشرك الأكبر، وإلا دخل في المحرم، يعني كلاهما هو محرم، لكن إذا كان ينوي نية التعبد لغير الله فيكون أخواني شرك أكبر. والحالة الرابعة، الحالة الرابعة، لماذا قلنا أنه شرك في الربوبية؟ أولا هذا الذي ذبح على غير اسم الله أشرك في قضية الاستعانة، أشرك ماذا؟ في قضية الاستعانة. وعندما استعان بغير الله عز وجل، استعان بغير الله سبحانه وتعالى وطلب العون من غير الله، فهذا لا شك أنه عرض نفسه إلى ماذا؟ أنه ظن أن هناك شريك مع الله عز وجل يقدر على ما يريد ذلك الذابح. لاحظتم؟ والله عز وجل هو وحده الذي بيده خزائن السماوات والأرض، الله تعالى بيده الخلق والملك والتدبير، بيده الخلق والملك والتدبير. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله فصلي لربك وانحر. قال الشارح: فصلي لربك أي لا لغيره، وانحر أي اذبح. قال المعنى الإجمالي للآية: يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخلص له في صلاته وذبيحته مخالفا للمشركين الذين يعبدون غير الله وينحرون للأوثان. قال: مناسبة الآية للباب أن الذبح عبادة يجب إخلاصها لله، وصرفها لغيره شرك أكبر. قال: ما يستفاد من الآية؟ أولا أن الذبح لغير الله شرك أكبر لأنه عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ثانيا أن الصلاة والذبح من أعظم العبادات. ثالثا أن الصلاة والذبح لله من أعظم مظاهر شكر النعم، فإنه أتى بالفاء الدالة على السبب، لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه من الكوثر.
نعم، هذه الآية في سورة الكوثر، والكوثر من يعرفه؟ ما هو الكوثر؟ ها؟ نهر في الجنة، أو هو الخير العظيم. نهر في الجنة هو ماذا؟ الخير العظيم. وهذا مما من الله تعالى به على نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: إنا أعطيناك الكوثر. وهنا إعطاء الله عز وجل الكوثر لنبينا عليه السلام نعمة عظيمة، ونعم الله عز وجل الواجب ماذا فيها؟ الشكر. والشكر يكون ماذا؟ بالقلب واللسان والجوارح. الشكر يكون بالقلب واللسان والشكر. فأتى بهذه الفاء تدل على السببية، قال: فصلي. فالصلاة لله عز وجل هي من شكر الله، الصلاة لله عز وجل هي من شكر الله. أيضا النهر لله عز وجل هي من شكر الله سبحانه وتعالى. وهنا إخواني انظر إلى قوله تعالى فصلي لربك وانحر. اللام في هذه الآية هي لام الاستحقاق، فالصلاة هي لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو وحده المستحق للعبادة، لأن الصلاة عبادة والعبادة لا تكون إلا لله. والصلاة من أي نوع من أنواع العبادات؟ ها؟ أي نوع؟ البدنية. الصلاة من عبادات البدنية، الصلاة من عبادات البدنية. طيب والنحر يكون بدني ويكون أيضا إذا كان يملك هذا يتقرب به إلى الله عز وجل، فهي عبادة لله سبحانه وتعالى، عبادة لله سبحانه وتعالى. وهذه الآية إخواني الأمر بالصلاة والأمر بالنحر يدل على أهمية هذه العبادات، وهي عبادة الصلاة وعبادة النحر، على أهمية عبادة الصلاة لأن الله عز وجل أمر بهما، وما أمر الله تعالى بشيء إلا وهو يحبه سبحانه وتعالى. وبهذا نعلم أن الإنسان لا يفوته هذه العبادات ولا يحرم نفسه هذه العبادات. صلي ربك وانحر. كما أنه في الآية السابقة قرن الله عز وجل بين الصلاة وبين النسك، ومن معاني النسك الذبح، قال قل إن صلاتي ونسكي، فقدم الصلاة على ماذا أخواني؟ على النسك. قل إن صلاتي ونسكي، وقال فصلي لربك وانحر. وأيضا هنا أخواني شبه الجملة، شبه الجملة هنا عندما يعني يدل من معانيها الاختصاص، فقوله لربك هذا يدل على معنى ماذا؟ الاختصاص، أي لا تصلي إلا لربك ولا تنحر إلا لربك، فصلي ربك وانحر. تفضل.
قال المصنف رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. قال الشارح حفظه الله: لعن الله اللعنة من الله الطرد والإبعاد، ومن المخلوقين السب والدعاء. ذبح لغير الله من الأصنام أو الأولياء والصالحين أو الجن أو غير ذلك. لعن والديه المراد بهما أبوه وأمه وإن علوا، سواء باشر لعنهما أو تسبب فيه بأن يلعن والدي شخص فيرد عليه بالمثل. آوى أي ضم وحمى، محدثا بكسر الدال الجاني وبفتحها هو الأمر المبتدع في الدين، وإيواؤه الرضا به. غير منار الأرض، منار الأرض هي المراسيم التي تفرق بين ملكك وملك جارك، وتغييرها يكون بتقديمها أو تأخيرها. قال المعنى الإجمالي للحديث: يحذر صلى الله عليه وسلم أمته من أربع جرائم، فيخبر أن الله تعالى يطرد من رحمته من ارتكب واحدة منها. الأولى التقرب بالذبح إلى غير الله لأنه صرف للعبادة إلى غير مستحقها. الثانية من دعا على والديه باللعنة أو سبهما أو تسبب في ذلك بأن يصدر منه ذلك في حق أبوي شخص فيرد عليه ذلك الشخص بالمثل. الثالثة من حمى جانيا مستحقا للحد الشرعي فمنعه من أن يقام عليه الحد، أو رضي ببدعة في الدين وأقرها. الرابعة من تصرف في مراسيم الأرض التي تفرز الحقوق فقدمها أو أخرها عن مكانها، فينشأ عن ذلك اقتطاع شيء من أرض غيره ظلما. قال: مناسبة الحديث للباب أن فيه دليلا على غلظ تحريم الذبح لغير الله، حيث إن فاعله أول من يستحق لعنة الله. قال: ما يستفاد من الحديث: أولا أن الذبح لغير الله محرم شديد التحريم وشرك في مقدمة الكبائر. ثانيا أن الذبح عبادة يجب صرفها لله وحده. ثالثا تحريم لعن الوالدين وسبهما مباشرة أو تسببا. رابعا تحريم مناصرة المجرمين وحمايتهم من تطبيق الحد الشرعي عليهم وتحريم الرضا بالبدع. خامسا تحريم التصرف في حدود الأرض بتقديم أو تأخير. سادسا جواز لعن أنواع الفساق لأجل الزجر عن المعاصي.
هذا الحديث يا إخواني حديث صحيح الإمام مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار. عندكم هنا خطأ، من نحى عندكم
في خطأ مطبعي؟
من غير منار الأرض. هذا الحديث فيه النص بتحريم الذبح لغير الله بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن، ونحن أخذنا قاعدة في السابق كيف معرفة أن هذا الأمر كبيرة. من الأمور التي تعرف أن هذا الأمر كبيرة ما جاء فيه ذكر الوعيد والنار واللعن. ماذا أخواني؟ اللعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل، أسأل الله العافية. الملعونون جاءت صفاتهم في الكتاب وجاءت صفاتهم في السنة، فهذا من الملعونين في السنة، جاء ذكرهم ماذا أخواني؟ في السنة. أما في الكتاب كثير ما ذكر الله عز وجل من استحق اللعنة: ألا لعنة الله على الكاذبين، على الظالمين، وغير ذلك مما لعن الله عز وجل. فهؤلاء جاء ذكر اللعنة لهم بالنص من النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. وعلى التفصيل إخواني السابق في قضية التسمية وفي قضية القربان، فإن سمى ذكر اسم غير اسم الله عز وجل فهنا هل تحل البهيمة أو لا تحل؟ يحل أكلها ولا تحل؟ لا تحل. لو أهلت وقربت لغير الله مع ذكر اسم الله أيضا لا تحل، هنا لا تحل، هنا ماذا أخواني؟ لا تحل. فعندنا قضية التسمية وعندنا قضية القصد، فمن سمى ذكر اسما غير اسم الله فهذا وقع بشرك الاستعانة، وكذلك من قصد بقربانه غير الله وقع أيضا بالشرك الأكبر عندما صرف العبادة لغير الله. وسبحان الله جاءت رتبة اللعن هنا بالأولوية، فقدم النبي عليه الصلاة والسلام باللعنة من ذبح لغير الله. هذا ماذا يدل؟ على أن الأمر عظيم وكبير، واليوم يوجد أن يذبحون لغير الله. كم يوجد إخواني من تذبح ذبائح كثيرة عند القبور وعند المشاهد وعند المزارات، وبعض الذبائح تذبح للجن والشياطين ويزعمون غيرها، أو بعضهم يذبحون للكواكب، وبعضهم يذبحون للأصنام، أو يذبحون للأشجار وغير ذلك. وغير ذلك. قد يكون الأمر إخواني يعني في بعض الحالات يأتي ببدعة فإذا تعاظمت ارتقى إلى الشرك. يعني بعضهم يصنع أعمور كمن يذبح عند إطار السيارة الجديدة، يذبح دجاجة يشتري سيارة جديدة. وهذا رأيته أنا في مرة في الشويخ، رأيته. ما رأيته؟ ها؟ رأيته؟ يأتي بدجاجة فيذبحها عند الإطار، عند ماذا؟ أيضا يزعم أن بهذا الذبح إذا ترطخ الدم في الإطار أنه سوف تحمى السيارة ويدفع عنها ماذا؟ العين، أو يدفع عنها الحوادث. وبعضهم إذا بنى بيتا جديدا أيضا يصنع حد ذاته هذا الأمر. يعني إذا اعتقده سبب هو شرك أصغر، إذا ذكر اسم الله وقربه لله، فإن تعاظم عنده الاعتقاد أنه يتقرب به أحيانا إلى الشياطين ليدفع عنه، يتقرب به إلى الشيطان ليدفع عنه السحر أو يدفع عنه الأذى أو يدفع عنه، فيعظم الأمر من الشرك الأصغر إلى الشرك ماذا؟ الأكبر. فتتنوع اعتقادات الناس، وهذا موجود سبحان الله، هذا الأمر إخواني موجود. قال ولعن الله من لعن والديه، وهذا يدل على، انظر الآن قضية الذبح لغير الله هذا يقدح في حق من إخواني؟ ها؟ يقدح في حق الله عز وجل، لأنه يعني يوقع في الشرك الأكبر. وهنا يعني الحديث عندما لعن النبي من ذبح لغير الله هنا فيه بيان خطورة الشرك وأهمية المحافظة على تحقيق توحيد. وكثير ما الله عز وجل يأمر بحقه وينهى عما يناقضه، فيأمر بأعظم مأمور وينهى عن أعظم محظور اللي هو اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهنا عندما لعن الله عز وجل من ذبح لغير الله هذا فيه الأمر ضمنا أنك لا تذبح إلا لله، فإذا ذبحت لله قد وحدت الله، وإذا ذبحت لغير الله قد أشركت بالله، فهذا الأمر بحقه عز وجل. ثم جاء الأمر بحق الوالدين، وهذا أيضا في الكتاب الله تعالى يعني سبحانه وتعالى يذكر حق الوالدين بعد الأمر بحقه. من يأتي لي بآية؟
وقضى ربك
ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نعم، واعبدوا الله ولا تشركوا بشيء وبالوالدين إحسانا، هذا يدل على عظيم حق الوالدين، على عظيم حق الوالدين. هنا أيضا بعد النهي عن الشرك الأكبر الذي يقدح بحق الله جاء فيه الوعيد لمن أساء إلى والديه، والإساءة إلى الوالد تكون بالأقوال أو بالأفعال، إما أن تكون إساءة قولية أو تكون إساءة فعلية أو تكون إساءة معنوية. تكون ماذا؟ إساءة ماذا أخواني؟ معنوية. فهنا هذه الإساءة إساءة ماذا؟ لفظية، كونك تلعن والديك، فهنا لعن الوالد من السب. كيف تلعن من أمر الله تعالى جل وعلا بالإحسان إليه وجعل رضاه سبحانه وتعالى برضا آل والده، ثم تأتي يعني هذا من العقوق، من أعظم العقوق لعن الوالد. لكن هذا اللعن إما أن يكون على سبيل مباشرة أو يكون على سبيل تسبب كما ذكر الشيخ. بعض الناس ما يلعن مباشرة، لكن ماذا؟ يكون يلعن بالتسبب، يلعن بالتسبب، يلعن أبا الرجل فيلعن رجل أباه، ويلعن أم الرجل فيلعن أمه. فهنا شارك في اللعنة هو، فدخل في هذا الوعيد. لعن الله من لعن والديه. وذكر الشيخ فائدة جميلة أن الوالد ليس فقط الأب المباشر أو الأم، وإنما هذا الجد والد، أبو الجد والد، الجدة والدة، أبو الجد أم الجد، كذا هكذا. وإن ماذا؟ وإن علوا. الأمر الثالث الذي جاء في الوعيد وجاء فيه اللعن، من آوى محدثا، من آوى المحدث. وهنا قضية إيواء المحدث إخواني، هل هي تعاون على البر والتقوى أم هي تعاون على إثم العدوان؟ ها؟ إيواء المحدث هذا تعاون على الإثم. طيب حتى لو كان أقرب قريب، ها؟ بعض الناس يغلب قضية العاطفة وهذا موجود، أو قضية الحمية، أو قضية القبلية، أو قضية القومية، أو غير ذلك الأمور، فيغلبها على إيواء المحدث، لأنه يقول هذا من بني جلدتي، من بني عمومتي، من بني جنسيتي، من بني عمي، من وطني، فيغض الطرف، فيحمي ويؤوي المحدث. وهذا المحدث هو في الحقيقة يعني هو مفسد. هو ماذا أخواني؟ مفسد. والمفسد لا يؤوى، لأن إيواء المفسد هذا إعانة على الفساد ونشر الفساد. إيواء المفسد إعانة على الفساد ونشر الفساد، فأنت تكون ممن تسبب في نشر الفساد، ولو كان على سبيل ماذا أخواني؟ العاطفة. هنا أخواني قضية تقديم رضا الله عز وجل على رضا الناس وعلى رضا النفس، فلا تأوي المحدث المفسد اللي عنده دم، أو أنه كان من ما يعني مثلا لو أن رجل الآن مثلا صاحب فكر ضال ومطلوب، قتل ما قتل وأفسد في الأرض وكذا، ودخل على زيد من الناس وقال أنا هنا داخل عليك وأنا في حمايتك وأنا في جوارك، هنا ينظر أخوانه هذا المفسد الذي هو في الحقيقة مطلوب، هذا تؤويه أو لا تؤويه؟ ما تؤويه. أولا حفظا للدين، وحفظا لدماء الناس وأموال الناس وأعراض الناس، وحفظا للأمن. كيف تؤوي هذا المفسد؟ ما تؤوي، ولا تقرب إلى الله عز وجل بإوائه، بل العكس تتقرب إلى الله تعالى لو عرفت عندك معلومة أن هذا الرجل زيد من الناس الذي قتل أو نشر الفساد أو الذي عاث في الفساد أو نشر بدعته وكذا، هذا تقرب إلى الله عز وجل بالتخلص منه وترفع أمره إلى ولي الأمر. هذا مفسد، مفسد هذا الرجل، ماذا مفسد. وليس هذا من قبيل يعني الستر المطلوب، لأن هذا الأمر ماذا أخواني، هذا الرجل ليس ذنبه يختص به فتستر عليه، إنما ذنبه ذنب متعدي، وخصوصا قضية يعني هنا لو ضبطت محدث ومحدث، المحدث هنا على سبيل ماذا أخواني؟ الفاعل، يعني ينظر فيه ماذا؟ للفاعل العين، أما المحدث فينظر فيه إلى العمل نفسه على قراءة ماذا؟ محدث. فالذي ينصر البدع والذي يشجع على البدع التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، بنشر الكتب، بنشرها في الرسائل، باستدعاء أهلها وإكرام أهلها، هذا ممن أعان على إيواء ماذا؟ المحدث أو المحدث، كلاهما محرم، بل على العكس
أنت تبرأ إلى الله من سبيل الحدث والإحداث، لأن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ما لها إلى النار. فأنت ما تعين ولو بكلمة ما تعين، فكيف بمن ينشر البدع، وكيف بمن ينفق الأموال في نشر البدع؟ لا شك أنه يدخل في هذا الوعيد، وهو وعيد اللعن، وعيد اللعن. الأمر الآخر قال: لعن الله من غير منار الأرض، وهذا أيضا على وجه الإفساد، يغير معالم الطريق أو الحدود التي يتبين فيها ملك فلان عن ملك فلان على سبيل الظلم والعدوان، هذا أيضا ملعون. طيب فكيف من يريد أن يغير في شرع الله عز وجل يا أخوان؟ إذا كان من غير منار الأرض وحدود الطريق ملعون، فكيف من يريد أن يغير حدود الله أو يغير وحي الله أو يبدل شرع الله أو يلبس على الناس ما حرم الله أو ما أحل الله؟ ألا يدخل في هذا الباب إخواني؟ لا شك ملعون. فالذي يدخل، الذي يغير منار الأرض من الأمور الحسية دخل في اللعنة، فكيف بمن سعى في يعني تغيير على الناس ولبس على الناس؟ تفضل.
قال المصنف رحمه الله: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. قال الشارح حفظه الله: طارق بن شهاب هو طارق بن شهاب البجلي الأحمسي، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، فحديثه مرسل صحابي. مات طارق سنة 83 للهجرة رضي الله عنه، في ذباب، أي بسبب ذباب صنم ما كان منحوتا على صورة لا يجاوزه، لا يمر به ولا يتعداه، يقرب يذبح. قال المعنى الإجمالي للحديث: يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خطورة الشرك وشناعته، فيحدث أصحابه ويبدأ حديثه ببداية تجعل النفوس تستغرب وتطلع إلى وتتطلع إلى سياق هذا الحديث. دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب، شيء يسير سبب أمرا خطيرا وأوجب السؤال عن تفصيله. وهنا يفصل فيقول: إن رجلين يظهر أنهما من بني إسرائيل أراد العبور مع مكان يحل في ساحته صنم يفرض على من أراد تجاوزه أن يذبح له تقربا إليه وتعظيما له، فطلب من عباد ذلك الصنم من الرجلين التمشي على هذا النظام. فطلب عباد ذلك الصنم من الرجلين التمشي على هذا النظام الشركي، فأما أحدهما فاعتذر بالعدم، فقنعوا منه بأيسر شيء، لأن مقصودهم حصول الموافقة على الشرك. فذبح للصنم ذبابا فتركوه يمر، فدخل بسبب فعله هذا نار جهنم، لأنه فعل الشرك ووافقهم عليه وطلبوا من الآخر أن يقرب للصنم، فاعتذر بأن هذا شرك ولا يمكن أن يفعله فقتلوه، فدخل الجنة لامتناعه من الشرك. قال: مناسبة الحديث للباب أنه دل على أن الذبح عبادة وأن صرفه لغير الله شرك. قال: ما يستفاد من الحديث: أولا، بيان خطورة الشرك ولو في شيء قليل. ثانيا، أن الشرك يوجب دخول النار، وأن التوحيد يوجب دخول الجنة. ثالثا، أن الإنسان قد يقع في الشرك وهو لا يدري أنه الشرك الذي يوجب النار. رابعا التحذير من الذنوب وإن كانت صغيرة في الحسبان. خامسا أن هذا الرجل دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء، وإنما فعله تخلصا من شر أهل الصنم. سادسا أن المسلم إذا فعل الشرك أبطل إسلامه ودخل النار، لأن هذا الرجل كان مسلما وإلا لم يقل دخل النار في ذباب. سابعا أن المعتبر عمل القلب وإن صغر عمل الجوارح وقل. ثامنا أن الذبح عبادة وصرفه لغير الله شرك أكبر. تاسعا فضل التوحيد وعظيم ثمرته. عاشرا فضيلة الصبر على الحق.
نعم، هذا الحديث يا إخواني أخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد وابن نعيم في الحلية وفي ابن أبي شيبة في المصنف، موقوفا على سلمان الفارسي. والحقيقة بعضهم يعني بعض العلماء من ضعف الحديث، خصوصا يعني في دراية الحديث، و يعني لعل البعض يعني يستغرب من قوله دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قال وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهم أقرب، هنا عوج القربان. قال ليس عندي شيء أقرب. قال قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيلا. نعم فدخلوا، صححوها عندكم فدخلوا، ها هي فخلوا، فخلوا سبيله فدخل النار. الإشكال أن هذا الرجل أكرهوه على فعل الحرام وعلى فعل الشرك وقول الشرك. وهنا عندنا من موانع التكفير الإكراه، من موانع التكفير ماذا؟ الإكراه. بل جاء فيه آية عظيمة في سورة النحل، تحفظها عبد الكريم؟ في سورة النحل إيه؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أول آية من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله وماذا؟ ولهم عذاب عظيم. قال إلا من أكره، استثنى الله عز وجل. هذه الآية نزلت في من؟
في
أي الصحابي نزلت فيه؟
معاوية.
لا، عمار بن ياسر. نعم، عمار بن ياسر أكرهوه على الكفر وعلى سب النبي عليه الصلاة والسلام. فعندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متألم مما حصل منه، فسأله النبي قال كيف تجد قلبك؟ سأله قال مطمئن بالإيمان. فقال فإن عادوا فعد، فإن عادوا فعد. وهنا قضية الإكراه. فبعضهم قالوا هذا كان في الأمم التي يعني في شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد الدليل على خلافه، وهذا ما يخالف فيه الدليل أن الإكراه الذي يكره على الكفر من غير اختيار أنه لا يكفر، أنه ماذا؟ لا يكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والأقوال حقيقة كثيرة، يعني هذه أقربها. والآخر أخذ لم يأخذ بالرخصة، إنما أخذ بالعزينة، فقتلوا ضربوا عنقه قال فدخل الجنة. وهنا إخواني حقيقة الحديث إن صح، والله حديث عظيم إن صح، لأن القضية خطيرة. يعني هذا الشرك هذا الشرك الذي نحذر منه. انظر يعني أنت تخشى الله عز وجل وتخاف من الشرك إلى أن تلقى الله. والقضية بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، تحذر أن تموت على الشرك. قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. يعني هذا الرجل لو كان مثلا يعني قرب عن اعتقاد، لكان هذا الرجل الذي قرب عن اعتقاد والهداية والقلوب بيد الله عز وجل، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرب. وقضية قرب يعني القربان الحقيقي إنه مو القربان الحسي، إنما هو القربان ماذا؟ المعنوي. هذا الأصل إخوان، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فقضية القربان هي قضية قلبية قبل أن تكون قضية حسية. قال فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من أحد من الآخر. قال فقرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، كل منهما قدم قربان. قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله المتقين. لماذا قال المتقين؟ لأن هي الشأن في القربان التقوى، ماذا في قلبكم القربان. ولهذا الإنسان حقيقة هذا المعنى إخواني، على الإنسان أن يستشعره بقرب القربان. لأن كثير من العبادات العظيمة، منها هذه العبادات الذبح والقربان، أصبح عند الناس اليوم عادات لا يستشعر بها قضية التعبد لله في القربان. يعني شتان من يقول مثلا يذبح أضحيته يقول بسم الله الله أكبر اللهم هذا منك ولك، وهو مفتقر إلى الله عز وجل وذليل بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويستحي من الله عز وجل أن هذا القربان يعني يستحي من الله عز وجل، فيدخل عنده ماذا؟ الخشوع والخضوع والخشية، بخلاف من فعل هذا على أنه أمر عادي، فعلت وسويت وذبحت. لكن أين قضية القلوب في القربان؟ أين قضية القلوب؟ هي قضية القبول، هي شأنها في القلوب. صح القلب في التقرب القربان قبل الله عز وجل، انصرف القلب عن الله في القربان رد على صاحبه. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هذا هو الشأن الإخواني في قضية القربان لله سبحانه وتعالى. فالشرك خطير. إذا الرجل أشرك بذبابة، ذبابة صرفها وقربها لغير الله فدخل النار، فكيف بما يذبح بقرة أو يذبح بدنه أو يذبح شات أو يذبح دجاجة وغير ذلك، يذبحها ويقربها لغير الله سبحانه وتعالى. فنحمد الله تعالى الذي لا إله إلا هو ما من علينا بنعمة التوحيد والسنة، ونسأل الله تعالى الثبات عليه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.